بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول احتياطات الأعلم، وأنه هل يجوز فيها الرجوع إلى فتوى أو احتياط المفضول، وذكرنا بأنه يجوز ذلك في بعض الصور ولا يجوز في بعض الصور، كما لو أن الأعلم خطأ المفضول في فتواه فلا يجوز عندئذ. قلنا أن الميرزا جواد التبريزي استشكل على هذا الكلام بما نصه تقريباً أن ذكر الأعلم للاحتياط أي في الرسالة العملية إنما هو حكم إرشادي عقلي من باب دفع الضرر المحتمل أي العقوبة، فلو أحرز العامي عدم الضرر باتباع المفضول فلا بأس بأن يترك الاحتياط، لأنه أمن الضرر، فالحكم العقلي سالبة بانتفاء الموضوع عندئذ. ذكرنا أن كلامه يمكن أن تورد عليه إشكالات ثلاثة، ونضيف إشكالاً رابعاً، يعني هذا الكلام كان يتكون من أربع جمل، في تصور العبد الفقير أن كل جملة يمكن أن يورد عليها بإيراد. هذا اللي نقلت لكم تقريباً نص عبارته كان، الآن نقرأ نص عبارته ونتوقف عند كل جملة. يقول: ذكر الأعلم للاحتياط في هذه الصورة، يعني فيما لو خطأ الأعلم وغيره، حكم إرشادي عقلي منوط باحتمال الضرر أي العقاب المحتمل، وإذا أحرز العامي عدم احتمال الضرر بفتوى غير الأعلم كما هو الفرض فلا بأس بترك الاحتياط. جوهر هالكلام وتقاطيعه تعود إلى أربع جمل، وكل جملة قد تكون محل تأمل. أما التأمل الأول فقد سبق وكان على مطلع كلامه، حيث قال: ذكر الأعلم الاحتياط، هذا المبتدأ، الخبر حكم إرشادي عقلي على المبتدأ استشكلنا أمس البحث، قلنا ذكر الأعلم الاحتياط لم يكن منشأ الإشكال في كلام السيد الخوئي أو غيره، حتى يبني الميرزا جواد الجواب على دفع الإشكال الناشئ من الاحتياط. لم يكن الإشكال ناشئاً من الاحتياط، بل كان الإشكال ناشئاً من الفتوى الموجودة بضميمة الاحتياط المنضمة إلى الاحتياط، كما أوضحنا من تركب رأيه من أمرين. إذن هذا الإشكال الأول على مبتدا كلامه. الإشكال الثاني على خبر كلامه. نقول نص عبارته حتى يتوضح محط إشكالنا على شنو. محط الإشكال على المبتدا وعلى الخبر وعلى العلة وعلى الاستنتاج. ذكر الأعلم الاحتياط، هذا المبتدا وتبين وجه الإشكال فيه. الخبر هو حكم إرشادي عقلي، الإشكال على هذا الخبر إشكال صغروي وقد سبق بعضه. نقول حسناً، ذكر الأعلم الاحتياط لا نستشكل على ذاك الجانب، لكن ذكر الأعلم الاحتياط ليس بالضرورة حكماً إرشادياً عقلياً، أي نستشكل على إطلاقه ليس كذلك مطلقا. لماذا؟ لأنه تارة نلاحظ القضية من جانب المقلد الأعلم، وأخرى نلاحظها من جانب المقلد، فعلى كلا التقديرين لا إطلاق لكلامه. أما لو لاحظنا من جانب الأعلم المقلد الذي احتاط، فلأن الفرض في المقام أنه أفتى بالاحتياط، فإذا كان قد أفتى بالاحتياط فليس هذا الاحتياط حكما إرشاديا عقليا، بل هو حكم مولوي، يعني أفتى بالاحتياط، وليس أنه لم يفحص فاحتاط. هنالك حكم إرشادي عقلي يوجد، لكن الفرض في المقام كما هو مورد كلامه أن الأعلم في هذه القضية قد خطأ المفضولة، فقد أفتى بالاحتياط ولم تكن فتواه نابعة من عدم الفحص. إذا الأعلم أفتى بالاحتياط فيجب اتباعه لكون هذه الفتوى مستندة إلى المولى بما هو مولى، وليس حكما إرشاديا عقليا كسائر فتاواه. هذا من جانب الأعلم. وأما من جانب المقلد فقد سبق أن المقلد له حالتان، إذا احنا ننفي إطلاق كلامه سواء في جانب الأعلم وإن كان في الجملة قد يكون كذلك، أم في جانب المقلد. قلنا المقلد تارة يستند إلى احتياط الأعلم بما هو احتياط يلتجئ إليه ويتكئ عليه ويعتمد، وتارة يستند إلى احتياط الأعلم لا بما هو احتياط، بل بما هو قول صادر من الأعلم، يعني يستند إليه بما هو تقليد. فإذا استند إليه بما هو تقليد فلم يكن مستنده الحكم العقلي الإرشادي، وإنما كان مستنده الحكم الشرعي المولوي. إذن هذا هو الشق الثاني من كلامه، مع الإشكالين في الطرفين الصغرويين، وقد سلف توضيح ذلك مفصلا. الشق الثالث من كلامه يقول: حكم إرشادي عقلي منوط باحتمال الضرر أي العقاب المحتمل. إذن الميرزا يجعل الحكم الإرشادي العقلي منوطا باحتمال الضرر. هنا عندنا أشكال كبروي. نقول نسأل من الميرزا: ما هو مقصوده من هذه الجملة؟ هل يريد أن يقول أن كل حكم إرشادي عقليا فهو منوط باحتمال الضرر؟ هذا احتمال في كلامه، كما يحتمل العكس أيضا، بأن يكون مراده كلما كان هنالك احتمال ضرر فالحكم في مورده إرشادي عقلي. نقول سواء الميرزا أراد هذا الشق من الكلية أم ذلك الشق ليس بتمام. توضيح ذلك: لو أراد أن كل حكم دقق، وهنا هذا بحث مبنائي مهم في محله، لو أراد أن كل حكم إرشادي عقلي فهو منوط باحتمال الضرر أي العقوبة الأخروية، نقول لا، الحكم الإرشادي العقلي على أربعة أنواع ومنوط بأحد أشياء أربعة على سبيل البدل. أحدها دفع الضرر المحتمل، الثلاث الأخرى في بحث قديم فصلناها، مثلا ذكرنا أن ثانيها شكر النعمة، فإن شكر النعمة في حد ذاته ملاك الحكم الإرشادي العقلي بالإطاعة أو بالارتداع. ثالثها ذكرنا الاستحقاق كما أوضحناه في محله بالتفصيل، الاستحقاق ملاك، يعني استحقاق الله لأن يعبد مثلا، ملاك كامل الملاكية حتى مع قطع النظر عن العقوبة وعن شكر النعمة للحكم الإرشادي العقلي بوجوب الاتباع والانقياد والانزجار. رابعها كان جلب المنفعة بالتفصيل الذي ذكرناه سابقا في محله. فإذا أراد الميرزا الكبرى الكلية من هذا الجانب، ورد عليه عدم انحصار الحكم الإرشادي العقلي بدفع الضرر المحتمل، وإن أراد الكبرى الكلية من ذاك الجانب، يعني قال بأنه كلما كان هناك دفع ضرر محتمل فهو حكم إرشادي عقلي، والظاهر هذا الشق هو المراد وليس ذاك الشق في كلامه. كلما كان هنالك دفع ضرر، كما في المقام المقلد الأعلم يذكر الاحتياط، والمقلد يعمل به ليدفع عن نفسه الضرر الأخروي المحتمل، فإذا كان ذلك كذلك فهو حكم إرشادي عقلي. نقول إذا كان ذلك كذلك فقد يكون حكما مولويا، مو بالضرورة يكون حكم إرشادي عقلي، وإنما قد يكون حكما مولويا. وتحليل هذا الكلام يعود إلى بيان الكبرى الكلية، تحليل هذا الكلام. هذا مدعانا الآن، نقول احتمال الضرر كلما كان احتمال للضرر فإن الحكم في مورده قد يكون مولويا. تحليل هذا الكلام يعود إلى تحقيق حال الكبرى. هنا دققوا جيدا، الكبرى هي أنه ما هو ملاك المولوية والإرشادية؟ هذا البحث الموضوعي المهم في محله. خلاصة ما انتخبناه وأثبتناه بالتفصيل في كتاب الأوامر المولوية والإرشادية، هناك 9 ملاكات محتملة أو مقولة في الضابط والمقياس في المولوي والإرشادي. الضابط الذي صرنا إليه مع أدلتي هنالك أن الضابط المولوي كل ما صدر من المولى بما هو مولى معملا مقام مولويته فهو أمر مولوي، وإن كان في موطن المستقلات العقلية. وكلما لم يكن كذلك، أي لم يصدر من المولى بما هو مولى معملا مقام مولويته، بل صدر كناصح، بل صدر منه كناصح وكمرشد، فالأمر إرشادي. وإن لم يكن في موطن المستقلات العقلية، مثال للتوضيح وننتقل لأن تفصيله في محل العدل من المستقلات العقلية، لكن لا ينفي كونه مستقلا عقليا أن يأمر المولى بما هو مولى ابنه أو عبده أو مخلوقه في أمثلة 3، لا يمنع ذلك من أن يأمره بما هو مولى بقوله تعالى اعدلوا، هو أقرب للتقوى. اعدلوا يمكن فيها أمران، يمكن أن المولى يلاحظ صرف المصلحة الواقعية في العدل فيرشد إلى العدل اعدلوا، وذلك يعرف القرائن. فهنا لم يعمل المولى مقام المولوية فكان أمرا إرشاديا لا غير، فلا عقوبة في مخالفته وراء مفسدة مخالفته. لكن تارة لا، المولى وإن رأى أن العبد استقل عقله بحسن العدل ولزومه، لكن مع ذلك يقول أنا أيضا بما أنا مولى آمرك بأن تعدل، فلو لم تعدل سأعاقبك، إضافة إلى المفسدة الواقعية في العادل. المهم في تصورنا مع التفصيل المذكور في محله، هذا ضابط المولوية والإرشادية. إذن قول الميرزا حكم العقل، قوله ذكر الأعلم الاحتياط حكم إرشادي عقلي منوط باحتمال الضرر أي العقاب المحتمل. إذا أراد هذه الكلية أنه كلما كان احتمال للضرر كما في المقام في مخالفة الاحتياط، فالحكم إرشادي عقلي، نقول له قد يكون احتمال للضرر بمخالفة الاحتياط، والحكم مولوي بأن نستظهر تطبيق الكبرى على المقام من قوله عليه الصلاة والسلام أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، أن الإمام بما هو مولى يقول هذا الكلام، وليس بمجرد كطبيب وكناصح وكمرشد، إلا أن مقام المولوية، دقق في هذا التوضيح، إلا أن مقام المولوية تارة يعمل للإيجاب، تارة يعمل للاستحباب أو للندم. مقام المولوية عام، الفارق والناتج من ذلك ترتب الثواب، يعني لو أن الطبيب قال له اشرب هذا الدواء لزوما، أو الأفضل لك أن تشرب هذا الدواء لأن مرض مرض خفيف، فهنا لا ثواب مستحق للمريض على الطبيب في الصورتين. لكن تارة الأب بما هو أب، بما هو مولى، يقول للابن اشرب هذا الدواء، يعمل مقام مولويته، تارة يعمله وجوبا تارة يعمله ندبا. في الصورتين يستحق الابن الثواب لو امتثل لأمر المولى بما هو مولى. إذن هذا البحث يعود إلى بحث كبروي مفصل في محله. هذا إجمال استنتاج، الاستنتاج من ذلك البحث المقام. أما الإشكال الرابع على الميرزا فيعود للاستنتاج الذي استنتجه، حيث قال، لاحظوا كلامه، بعد أن ذكر تلك المقدمات، ذكر الأعلم الاحتياط حكم إرشادي عقلي منوط باحتمال الضرر أي العقاب المحتمل، فإذا أحرز الإشكال الآخر على هاي، فإذا أحرز العامي عدم احتمال الضرر بفتوى غير الأعلم فلا بأس بترك الاحتياط. حسن، أين الإشكال على هذا المقطع؟ الإشكال هو أن الميرزا هنا عاد بدل أن يستشكل بنائيا كما هو المفروض، رجع إلى إشكال مبنائي. المبنى أن التقليد الأعلم واجب، يعني في البحث بين المستشكل والمستشكل عليه، المبنى أن الأعلم تقليد واجب. بعد الفراغ عن هذا المبنى احنا نبحث أنه هل في احتياطات الأعلم أنت ملزم باحتياطاته أم أنت مخير بين احتياطاته ورأي المفضول، هذا مبنى البحث. فلا يصح أن يستشكل عليه بما ينسف أصل المبنى، مع أن الفرض أن الطرفين يقبلان المبنى، ولعل هذه غفلة كانت، وإلا ما يمكن أن يستشكل الإنسان إشكالا مبنائيا على الطرف وهو يقبل مبناه. توضيح ذلك أن هذا الإشكال إشكال مبنائي، يعني يعود إلى إشكال مبنائي. كيف؟ الميرزا يقول فإذا أحرز العامي، نسأل الميرزا، شوفوا التدقيق في الكلمات مهم في أن يفتح على الإنسان أفق الآراء التي يريد أن يتبناها. يقول إذا أحرز العامي، نسأل الميرزا هذا الإحراز من أين جاء؟ هل أحرز العامي عدم احتمال الضرر باستقلال عقله؟ هذا احتمال أن يكون الميرزا يريد ذلك. الاحتمال الآخر أن يكون إحراز العامي لذلك بعلمه، يعني أحرزه بالعلم وإن لم يكن منشأه استقلال العقل، بأن لم نقبل أن العقل مستقل في هذا الموطن كبرا أو صغرا. العقل العامي لم ينطلق من استقلال العقل، وإنما لأي جهة من الجهات قطع بأن المفضول فتوى مبرئ للذمة، وإن كان الأعلم قد احتاط. نقول للميرزا إذا أحرز العامي صحة وإبراء العمل بفتوى المفضول رغم احتياط الأعلم، فهذا الإحراز بأي وجه من الوجهين كان يسري إلى كلي المبحث، فيعود إشكالا مبنائيا، لأنه نفس هالكلام بالضبط ونفس هالإشكال يورد على تقليد الأعلم. لماذا يجب تقليد الأعلم دفعا للضرر المحتمل؟ لأنه في تقليد الأعلم إبراء للذمة قطعي، يعني حسب مبنى هؤلاء. أما تقليد المفضول لا يعلم أنه مبرئ للذمة، فإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير، ما هو المرجع؟ التعيين، أصالة التعيين، لأن الأعلم مبرئ قطعا غير الأعلم مشكوك في إبرائه. حسنا، نقول في مطلق المسألة يقال هكذا، نقول بأنه يعني يجاب على الإشكال على المبنى أن المكلف لو أحرز إما باستقلال عقله أو بقطعه، لو أحرز أن تقليد المفبول مبرئ للذمة أيضا فلا شيء عليه، فلا ضرر، لا احتمال للضرر ولا عقوبة. إذن هذا الإشكال اللي المرزا قاعد يستشكله صحيح ظاهره إشكال موضعي، لكن جوهر إشكال على المبنى، لأن نفس هالكلام يسري على المبنى بأكمله بأن يقال في كلية تقليد الأعلام. نص عبارة نأتي بها المرزا لكن نطبقها على كلية تقليد الأعلام. نقول لو أحرز، أنا هاي صياغتي للميرز لعبارة الميرزا توسعة وتطويرا، لو أحرز عدم، أي العامي، عدم احتمال الضرر بالعمل بفتوى غير الأعلم رغم وجود فتوى للأعلم لاستقلال عقله بذلك أو لقطعه أو لغير ذلك، جاز له اتباع المفضول مطلقا. إذن هذا الإشكال، يعني هذا البيان للدفاع عن ما ارتضاه الميرزا التبريزي، الظاهر أنه ليس بتام. أنتم تأملوا أكثر في المقام، وللحديث صلى الله على محمد وآله الطاهرين.